أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية أحكام، منها أنه أحل للعباد أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يباشروا نساءهم فيما بين المغرب إلى قبيل طلوع الفجر، وأخبر سبحانه تبارك وتعالى أنه علم أنهم كانوا يختانون أنفسهم فيقعون في الخطأ ويخونون أنفسهم فيخدعونها بأن يأكلوا في الوقت الذي حرم الله عز وجل عليهم ذلك، تاب عليهم وخفف عنهم في أحكام الصيام، وجعل الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدل ما كان من بعد العشاء إلى غروب فجر اليوم الثاني. فقال سبحانه أنه تاب عليكم وعفى عنكم، فالآن بعد نزول هذا الحكم قال باشرهن، يعني ائتوا أهلكم حتى ولو كنتم بعد غروب الشمس قد نمتم فلا شيء، كلوا واشربوا وباشروا النساء، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يظهر لكم واضحا الفجر، فإذا ظهر الفجر وتبين فعليكم بالصيام، صوموا من طلوع الفجر الصادق حتى تغرب الشمس. يصوم العبد المؤمن، يصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. يبقى أيضا الصيام عن المعاصي، عن قول الزور، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن آفات اللسان وآفات القلب، يبقى يصوم تجرد إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى عن جميع المعاصي والذنوب، تشبه بالملائكة في ذلك. الملائكة لا تأكل لا تشرب لا تقع في المعاصي، كذلك هو يتشبه بالملائكة في وقت صومه، لذلك يكون له الأجر العظيم عند الله سبحانه حين يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني بمقتضى الزور العمل بالإثم وبالذنب، وبمقتضى هذا الزور التزوير والكذب، هذا ليس لله عز وجل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ذكرنا أن الصيام يستحب العبد حين غروب الشمس أن يفطر، هل يجوز له أن يواصل؟ يجوز يواصل لغاية السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تزال الأمة على الخير ما عجلوا الإفطار، ما عجلوا الإفطار. وهنا الله سبحانه وتعالى رخص العباد ويحبون العباد أن يأخذوا بما خفف عليهم سبحانه تبارك وتعالى، فإذا هو خفف فهم ثقلوا على أنفسهم لتضيق على نفسك، الله خفف وأحب منك أن تأخذ بذلك. لذلك كما قدمنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، حين يفطر يفرح بفطره، وحين يلقى ربه يفرح بصومه. هنا المؤمن يفرح لأن وقت الصيام انتهى وسيفطر الآن، لا مانع من ذلك أن يفرح بذلك وأن يعجل الفطر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، هذا التعجيل قبل أن يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام ما قالش طيب خلينا نصلي المغرب بعدين نرجع البيت ناكل بعد ذلك، لا، يفطر مباشرة عند غروب الشمس. قال يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وهنا كان يعجل الإفطار عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع من هو كان أحيانا يواصل حتى السحر، بل كان يواصل أياما، هذه عبادة له صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل اختصه بها إن يواصل أيام. أما المسلمون فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجلوا الإفطار، وإنه من كان مواصلا فليكن إلى السحر، يعني إلا عايز ما يفطرش عند المغرب أقصى حاجة لغاية وقت الجزء الأخير من الليل، وإن كان الأفضل أن يعجل المؤمن بالإفطار، وغالب أحواله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر وكان صائما، فقال لما رأى الشمس غربت قال للرجل انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا. الجدح معناه خلط السويق، لو دي الشعير يخلطه بالماء، فكان طعامهم عليه الصلاة والسلام يأكل ذلك، أن يخلط له ماء بدقيق يقلبه وبعدين يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طعام في سفر. فقال انزل فاجدح لنا، يعني حضر لنا هذا الطعام أو ائتنا بهذا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا، لسه النهار الشم. قال انزل فاجدح لنا، فقال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا وغرب أو أدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، قد أفطر الصائم. المعنى فيها التعجيل، تعجيل إن غربت الشمس خلاص. الرجل كان يظن يعني الغروب تغرب الشمس لغاية ما يروح الشفق اللي موجود، لا، الشفق يبدأ مستمر لغاية العشاء، فإذا غاب الشفق يبقى وقت العشاء مش وقت المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه هو وغيره إن مجرد ما غربت الشمس سقطت تحت الأفق خلاص يفطر الصائم، يبقى فيه التعجيل، السنة التعجيل بالإفطار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات إذا وجد، الرطبات البلح الطري، التمر الطري من الرطب، لو احنا نسمي عندنا البلح الاسود هذا الرطب، التمر يبقى ناشف، لكن هذه رطبات كأن هذه احن على الفم والاسنان ان تؤكل بسرعه وتبلع بسرعه، وبعدين يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا ما كانتش رطبات فكان ياكل تمرات، تمرات بلح ناشف، تمر ناشف عن هذا الرطب. فان لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، يعني المهم أنه يفطر قبل أن يصلي المغرب صلوات الله وسلامه عليه، هذه سنة، سنة أنك قبل ما تصلي المغرب وأنت صائم تفطر ولو على حسوات من ماء، يعني بضع أو شيء من رشفات من الماء. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ يعني عطشنا طول النهار، وهذا الذي شربناه أذهب الله عز وجل به الظمأ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا يعني مقام الدعاء، فيدعو بذلك أن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يؤجرنا على هذا الذي من علينا به من صيام وإفطار. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفطر عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. يبقى فيه هنا أن الإنسان يستحب أن يفطر عنده صائمين محتاجين، يفطر الصائم ويؤجر على ذلك، الصائم له أجره ومن الله عز وجل عليه بهذا الإفطار، والذي فطر هذا الصائم له أجر على أنه صام وأجر على أنه فطر صائما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حين يدعوه أحد ليفطر عنده ويذهب صلى الله عليه وسلم، وأفطر عند سعد بن معاذ وقال دعا له ولأهل بيته أفطر عندكم الصائمون، يعني جعل الله عز وجل بيتكم بيت كرم تطعمون فيه من يحتاج، تطعمون فيه الصائمون فتؤجرون على ذلك. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، وأكل طعامكم الأبرار، دعوة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأكل طعامك يكون البر. الإنسان البار عقصه الإنسان الشقي. الشقي لا بيشكر ربنا ولا بيعمل الخير بل يقع في المعاصي، ما يستاهلش أنه يفطر عند إنسان ولا إن حد يعطيه شيئا وهو إنسان شقي. لكن البر هذا إنسان متعبد لله، حين تطعمه أو تسقي سيدعو لك والله يستجيب لدعوته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعامكم الأبرار، يعني جعل بيتكم هذا يزوركم فيه الأبرار ويأكلون عندكم الأبرار والأتقياء فيدعون لكم فيستجاب لدعواتهم. وصلت عليكم الملائكة، أي دعت لكم الملائكة بالرحمة وبالبركة وبالعفو وبالمغفرة، هذه صلاة الملائكة. وهذا من السنة حين يطعمك إنسان أو يعزمك عنده أن تدعو له بذلك، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. الذي يفطر صائمة يطعم الصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائمة كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الذي يفطر صائمة له مثل أجر هذا الذي صام. ربنا مش هيأخذ من الصائم ويدي لهذا الذي فطره، لا، ولكن الأجر من الله سبحانه. لذلك لا تظن على أحد بشيء، سيقول لك اتفضل افطر هذا، افطر خذ منه وافطر، يعني هنا أنت تؤجر وهو يؤجر، ومش هيأخذ من أجرك أنت، الأجر من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك لا تبخل على أحد بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الدعاء عند الصيام، قال إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. يبقى هنا حين تفطر انشغل بالدعاء، وانت تفطر ادعو ربك ان شاء الله دعوة واحدة لك دعوة عند الله عز وجل لا ترد، ولتكن دعوتك للإسلام وللمسلمين ان ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين، وان يرفع الكربات عن المسلمين في كل مكان في غزة وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، ان يفرج الكروب عن المؤمنين وعن المكروبين. هنا المؤمن لا ينسى إخوانه، لا ينسى الشهداء ولا تنسى الأموات. الأموات كم كانوا معنا في سنين ماضية وما لو واحد تذكر الآن مين كان بيصلي هنا، مين كان بيصلي هنا، مين كان تتذكر ناس كثيرين خلال سنوات طويلة ماضية ماتوا، يحتاجون أن تدعو لهم. لا تنسى أنك حتكون مكانهم في يوم من الأيام وتحتاج من يدعو لك. لذلك لا تظن بالدعاء، ما تبخلش بالدعاء، ادعو لمرضى المسلمين، لموتى المسلمين، ادعو لجميع المسلمين، ادعو للجميع. الإنسان المؤمن حين يدعو لا يخص نفسه وأهله فقط، ولكن يدعو لنفسه، يدعو لأهله، يدعو للمسلمين في كل مكان، لعل الله عز وجل يستجيب للإنسان فتكون الرحمة منه سبحانه على الجميع. يبقى هنا الدعاء دعوة الصائم ما ترد. وذكر في حديث آخر ذكرناه قبل ذلك أنه ثلاث دعوات، ثلاثة يدعون فيستجاب لهؤلاء الثلاثة: المسافر في سفره، الصائم، الأب لابنه أو على ابنه. هنا الإنسان حين يدعو يستجاب له، خاصة هؤلاء الثلاث. أيضا جاء دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. يبقى على ذلك الإنسان يتحرى حين يكون من هذه الأصناف اللي يستجاب له الدعوة، لا يبخل على نفسه بأن يدعو، ادعو أنت صائم، ادعو عند إفطارك فلك دعوات لا ترد. يستحب للإنسان المؤمن أن يصوم النافلة كما أنه يصوم الفريضة فرضا، يستحب له أن يكون يتبع هذه الفريضة بصيام نوافل، منها أن يصوم ستا من شوال. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر، كان له كصيام الدهر. لو أنك صمت رمضان وبعدين صمت ستة أيام من شوال، سواء كانت هذه الأيام متتالية أو غير متتالية، في أول شوال أو في آخر شوال، كأنك صمت الدهر. يوضح هذا الحديث حديث آخر من حديث ثوبان رضي الله عنه عند الإمام النسائي، قال جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة.
وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. المعنى شهر رمضان، صوم رمضان شهر ثواب 10 أشهر، كأنك صايم 10 أشهر. 6 أيام ثوابها 60 يوما، كأنه شهرين، يبقى السنة. لو وظبت كل سنة كأنك صائم دهرك كلها، عمرك كله من ساعة ما كلفك الله عز وجل لغاية ما تموت وأنت صائم مع أنك مفطر. ومن هذا الباب ما كان يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه، يأتيه ضيف فيقدم له الطعام، يقول ألا تأكل؟ يقول إني صائم. يجلس الضيف ويأكل لغاية ما يشبع الضيف، وبعدين أبو هريرة يجر الأكل ويأكل هو. فالضيف يتعجب، أنت مش قايل صائم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام صيام الدهر، إن 3 أيام من كل شهر كأني صمت الدهر، يبقى أنا لي حكم الصائم عند الله. طيب عمل كده ليه أبو هريرة؟ الطعام ما يكفيش 2، الطعام لو قعد يأكل معاه مش هيكفي الضيف. فمن أدبه رضي الله عنه إنه جعل الضيف يأكل وتعلم لأنه صائم. فلما أكل الضيف واطمأن أبو هريرة أن الضيف شبع، أخذ الباقي وأكله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا لم يحرج الضيف بحيث أنه يسيب له بنأكله مع بعض أكل شوية، لا، خلي الضيف يأكل لغاية ما يشبع، وبعد ذلك أخذ الباقي فأكل. فيه كرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز التعريض في مثل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إن ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل للعباد ما يقوم مقام كثرة العبادات وإن قلت، وإن قلت هنا العبد مخلوق ليعبد الله. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، وأعبد ربك سبحانه تبارك وتعالى. والإنسان يقول حصوم وأفضل أصوم أعبد ربنا بصيام، لك لا، صوم 3 أيام من كل شهر، 3 أيام كأنك صايم الشهر كله. يبقى أنت مكتوب عند الله عز وجل شهرك كله صايم، أنك صايم 3 أيام فقط. لا، أنت صايم رمضان و6 من شوال، مكتوب عند الله صايم السنة كلها. هذا شيء عظيم جدا، تيجي يوم القيامة ولك أجور عظيمة جدا أنت ما عملتهاش، ولكن من الله سبحانه بالتوفيق لأسبابها ثم أعطى الأجر وضاعف الأجر سبحانه تبارك وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمعصوم من عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يستحب للمسلم أنه يصوم 6 أيام من شوال بعض رمضان، وسنذكرها لما نتكلم عن صيام النافلة إن شاء الله. طيب نرجع تاني للآية، يقول لنا ربنا سبحانه ولا تباشرهن، النساء يعني، وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، العكوف في المسجد بمعنى الإقامة في المسجد، المجاورة. وقدمنا الكلام على الاعتكاف وأحكام الاعتكاف، لكن الغرض هنا معنى هذه الآية وأنتم عاكفون، أي ملازمون للمساجد، مجاورون في المساجد، جالسين في المساجد، مقيمين فيها في هذه الفترة 10 الأخيرة من رمضان أو في غيرها. هنا الاعتكاف من العكف، والعكف بمعنى الملازمة، الملازمة. ولذلك جاء في كلام العرب هذا الشيء، وأثبت الله عز وجل في القرآن هذا الشيء في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين عبدوا الأصنام أنهم عاكفون. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التماثيل أنتم لازمينها دي، عمالين تعبدونها من دون الله. قال وجدنا أباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. يبقى هذا المعنى الملازمة معنى لغوي، سواء كانت هذه الملازمة على خير أو على شر، كانت في عبادة لله أو في عبادة غير الله. يبقى عكف على الشيء بمعنى أقام ولازم هذا الشيء. ومنها قول الطرماح وظل بنات الليل حولي عكافا، عكوف البواكي بينهن صريع. رجل مهموم وقاعد الليل كله في هموم وتفكير، فسمى أفكار الليل بنات الليل، بنات الليل، كأن الليل بيخرجها من الإنسان فمش عايز ينام. يقول وظل بنات الليل حولي عكافا، أفكار والهموم لازمتني بالليل كله مش عارف أنام، قاعد هي حولي الأفكار والهموم، عكوف البواكي حولهن صريع أو بينهن صريع. عكوف البواكي نساء يبكين على إنسان ميت. قال كذلك أنا الأفكار عمالة حولي كهؤلاء عمالة تشوش عليها مش عارف إني أنا. فالغرض منه كلمة عكف عكوف بمعنى ملازمة لي كذلك. المعتكف لكونه يلازم العمل الصالح يلازم المسجد يثبت فيه سمي اعتكاف. ولذلك عرف الاعتكاف بأنه ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص من إنسان مخصوص. يبقى هنا خصوصية من الإنسان المخصوص هذا، قلنا قبل كده أنه الإنسان المسلم المسلم العاقل. هنا مسلم عاقل ليس على جنابة أو امرأة ليست حائضا ولا نفساء، يبقى هذا الشخص المخصوص المسلم الذي يلازم الاعتكاف. يلازم طاعة مخصوصة، طاعة أنه يمكث في المسجد، يمكث مش هيقول أمكث في بيتي لا، ولذلك قالوا في مكان مخصوص وهو بيت الله سبحانه تبارك وتعالى في وقت مخصوص هو بيحدده. ولذلك اختلف العلماء في أمر المساجد، أنهي مساجد اللي يعتكف فيها وأنهي أوقات اللي يعتكف فيها. فأجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، إلا في مسجد. المسجد المخصوص المعهود المعروف مش هيجي في أوضة في بيته بيصلي فيها ويقول ده المسجد بتاعي اعتكف بما ينفعش، ولكن المسجد الذي أمر الله عز وجل ببنائه وبرفعه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. طيب يبقى هنا المسجد هو المسجد المعهود، لكن حصل خلاف بين العلماء هل المسجد كل المساجد ولا لابد من مساجد معينة اللي هي المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى طهره الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا إنه هذه المساجد زائد مساجد يقام فيها الجمعة، ولا كل المساجد حتى لو لم تصلى فيها الجمعة، على أقوال العلماء. فالبعض ضيق فقال إنه ثلاث مساجد فقط، منهم حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاث. وروى حديثا في هذا الشيء أكثر أهل العلم يقول هذا من كلامه هو وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه عجب ابن مسعود في الكوفة قال ألا تعجب من رجال يعتكفون في هذا المسجد وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فقال عبد الله بن مسعود لعلهم أصابوا وأخطأت، لعلهم أصابوا وأخطأت، يعني خطأه في هذا الشيء إنه ما فيش مانع من الاعتكاف في كل المساجد، يعني كأنه وهمه في ذلك، إنما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن هم أصابوا الاعتكاف الذي ذكر في القرآن. ربنا ما قالش ثلاث مساجد، ولكن قالوا أنتم عاكفون في المساجد، والخطاب لجميع المسلمين، وكل المسلمين مستحيل يعتكفون في المساجد الثلاث. أنتم الآن هنا في مصر والآخر هنا في مش عارف فين، اللي في المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا بعض المسلمين ليس كل المسلمين. فعلى ذلك الاعتكاف في كل المساجد يجوز فيها. ولكن الأمر الثاني اللي قال البعض من العلماء هذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم إنه لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه، يعني تصلى فيه الجمعة، تجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجمعة. ليه؟ قالوا عشان ما يخرجش يتخرج من الاعتكاف يبطل اعتكافه. البعض الآخر من العلماء يرى أنه يجوز في كل مسجد سواء يجمع فيه أو لا يجمع فيه، يعني زي الزوايا وغيرها، فإذا كان لا يصلى فيه الجمعة يخرج منه في الجمعة يصلي الجمعة ويرجع تاني، زي ما هو بيخرج منه إذا احتاج للبول للغائط إذا احتاج يشتري طعاما بيخرج لذلك، فلحد ذلك الجمعة أوجب يخرج يصلي الجمعة ويرجع. ولكن برضو الأفضل أنه إذا اعتكف يعتكف في مسجد تصلى فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج. مسألة فيها أنه أقل الاعتكاف، أقل الاعتكاف يكون قد إيه؟ العلماء البعض منهم على أنه لا اعتكاف إلا يوما أو ليلة، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة لابد من يوم وليلة في الاعتكاف. البعض يرى أنه يوم يكفي، أبو حنيفة يقول لو نذر اعتكاف يوما يكفي أنه يعتكف يوما من غير الليل. وهؤلاء اللي قالوا يوما لا أقل من ذلك قيدوا وقالوا لأن الاعتكاف ما ينفعش إلا بصيام، والصيام ما يكونش في جزء من اليوم. والصواب أن الاعتكاف يجوز ولو بغير صيام، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال وفيها يوم العيد، ويوم العيد يحرم الصوم فيه، يبقى دل على أن الاعتكاف يجوز ولو بغير صيام. يبقى هنا الراجح في ذلك ما قاله الشافعي وغيره، أنه يجوز الاعتكاف ولو بعض يوم ولو جزءا من اليوم. يعني إنسان ذهب للمسجد وقال حنقعد النهاردة من الضحى لغاية المغرب، من الظهر لغاية العصر، من العصر ينوي الاعتكاف بذلك، هذه من رحمة الله سبحانه، أنه لا حجر على رحمته. وأنه مجلس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف أقل من كذا، إذا طالما الاعتكاف مطلق يجوز الاعتكاف سواء كان يوما أو ليلة أو أقل أو أكثر من ذلك، لكن الأفضل ألا يقل عن يوم أو ليلة، كما جاء الأثر في ذلك عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.